برنامج قوانين الاقتصاد مع نغم كباس.
أهلا بكم إلى حلقة الأسبوع من قوانين الاقتصاد، أبدأها بالعناوين. مؤسسة الكهرباء في لبنان تعلن نفاذ الوقود واحتمال انقطاع كامل للتيار الكهربائي. الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يسعى لتشكيل سوق غاز مشترك وتبادل بالعملات المحلية. روسيا وإيران تتجهان لإنشاء حلف عالمي للغاز. أعلنت مؤسسة الكهرباء في لبنان أنها لم تتلقى حتى الآن أي شحنة من زيت الوقود لشهر أغسطس آب الجاري بموجب اتفاقية التبادل المبرمة بين العراق ولبنان، موضحة أن إنتاج الطاقة الكهربائية من معامل مؤسسة كهرباء لبنان كان يعتمد في الفترة الأخيرة فقط على تلك الاتفاقية، ولم يتبين حتى الآن الموعد الفعلي لوصول الطاقة الكهربائية أيضا من الأردن والبدء باستجرار الغاز الطبيعي من مصر، مضيفة أن معمل الزهراني سيخرج قسريا عن الخدمة اعتبارا من اليوم بسبب نفاذ مادة زيت الوقود. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من بيروت رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين جاك صراف. أهلا وسهلا بك أستاذ جاك. يعني بداية، من غير المعروف أي شيء عن استجرار الغاز من مصر ولم تصل شحنات غاز للبنان، ماذا إذا استفاد لبنان من هذه الاتفاقيات إن كان مع العراق أو مصر؟ هل هي يعني بقيت حبرا على ورق؟
حتى هذا التاريخ الخط لم يمد، لا من الخط لازم أن يأتي من مصر إلى الأردن ومن الأردن عبر سوريا إلى لبنان، حتى هذا التاريخ لم ينجز هذا المشروع، والأسباب هي أكثر بين السياسة والمال، أي أنه طروحات بالسياسة. عم تسمعيني؟
طبعاً معك، أنا معك.
المشكلة بالسياسة لم توافق حتى اليوم السلطات الأمريكية، لأن سوريا لا تزال ضمن الخط المقاطعة والمد في هذا الموضوع، والأموال التي ستدفع إلى مصر وإلى الأردن غير مؤمنة. واليوم المشكلة الكبيرة نعم في لبنان هي على مثال ما يحصل أيضا في أوروبا. اليوم بفرنسا في مشكلة كلفة في الكهرباء، في انقطاع، بسويسرا في انتقاء، بألمانيا في انتقاء. القرار السياسي الأوروبي هو قرار خطأ، وما يحصل في لبنان أيضا هو قرار خطأ. يعني الحكومات عم تعمل أخطاء عديدة، ما عم تفكر بالمواطنين وحمايتهم وتأمين الأشياء الطبيعية لإلهم، عم تاخد قرارات خاطئة بالسياسي، وعم تدفع الشعب الضرائب تبعه. بين نحن بالنسبة للبنان، القرار سيزر اللي فرضته أمريكا على سوريا هو يمنع مد الخطوط بين الأردن ولبنان عبر سوريا.
طيب، لدى لبنان أستاذ جاك خيار هو إيران، يعني إيران أبدت استعدادها لتزويد لبنان بالغاز، هل انعدام القرار السياسي وحسم هذه المسألة هو من يمنع تأمين الكهرباء للمواطنين؟
لا، هو مضبوط بالحقيقة، القرار السياسي في موضوع العلاقة مع إيران وبضغوطات دولية، يعني لبنان هو فريسة الضغوطات الدولية إن كانت أمريكية أو غيرها. طبعا رئيس الحكومة، حكومة تصريف الأعمال، طلب أن يحصل على المواصفات التي يمكن تأمينها من إيران. بالمبدأ نحن نتمنى أن تساعدنا إيران بالحصول على كميات هائلة لإنتاج الكهرباء، ويجب الإسراع في الحصول على المواصفات الممكن استيرادها لتأمينها على المصانع اللبنانية. يعني لازم النوعية تبع النفط الإيراني تكون مطابقة للمواصفات اللي نحن بعازلة لها لمحطات الإنتاج الكهربائي، وما في سبب آخر. وطبعا بالأيام القريبة إن شاء الله سيرفع الحظر عن إيران، ويصبح بالاتفاق يمكننا الاستيراد، لأنه استيرادنا من إيران ليس للغد، هو ليس للأمس، إنما هو للغد.
طيب من يدفع الفاتورة إذن؟ يعني كل هذه المشاكل حول لبنان، يعني بالنهاية من يدفع الفاتورة؟ لماذا يجب أن يصغي لبنان للإملاءات الخارجية على حساب المواطن؟
ليس من السهل، نحن المواطن اللي عم بيدفع الضريبة. المواطن اللبناني يدفع ضريبة بعدم وجود طاقة كهربائية تقدمها الحكومة، إنما يوجد في منازلنا ومصانعنا وأماكن العمل يوجد العديد من الموتورات والجنراتورات التي تنتج عليها، وندفع الأسعار الغالية لاستعمال المازوت، أو استهلاكنا كله عم بيكون على المازوت الغالي بالإنتاج الكهربائي. يعني هلأ أنا عم بكلمك بمكاتبنا كلها عنا جنريتر، بمصانعنا عنا جنريتر، بس بنستعملها كلها على المازوت، والمازوت اليوم بسعر البرميل الغالي $100 هو سعر كتير غالي لإنتاج كهرباء، وكلفة الكهرباء عم بتكون عندنا فوق 30 سنت، يعني وهذا شيء كتير غالي.
لكن لبنان مهدد بالعتمة أستاذ جاك.
مهددين بكل شيء يا ستي، نحن مهددين بكل شيء، مهددين بالحروب، مهددين بالجوع، وهذا لبنان الجميل، إنما صمودنا في لبنان كان صمود روسية. نحن صامدون رغم كل الضغوطات الدولية اللي بتنضغط علينا، إن كانت مالية وإن كانت اجتماعية وإن كانت كل شيء، ونحن صامدون وسنبقى صامدون، وهذا ما يتميز فيه المجتمع اللبناني.
رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين جاك صراف، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. بحث الاتحاد الاقتصادي الأوراسي تشكيل سوق غاز مشترك والتعاون الصناعي بالإضافة لتوسيع استخدام العملات الوطنية في التجارة المتبادلة، وهو يضم روسيا وأرمينيا وبيلاروسيا وقرغيزستان وكازاخستان. وناقش المشاركون في اجتماع جمعهم في كازاخستان سوق الغاز والتعاون الصناعي وتنظيم سوق الكحول والضرائب في التجارة الإلكترونية. على صعيد متصل، اتفقت روسيا وإيران على تأسيس حلف عالمي يضم مصدري الغاز على شاكلة منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك. التحالف الروسي الإيراني مرشح للسيطرة على أكبر قدر ممكن من احتياطيات الوقود الأزرق في العالم. وهناك مصدر رفيع يعمل عن كثب مع وزارة النفط الإيرانية قال إنه ينظر إلى الغاز على نطاق واسع لأنه المنتج الأمثل في الانتقال من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة، لذا فإن التحكم في أكبر قدر من التدفق العالمي للغاز سيكون مفتاحاً للسيطرة على قطاع الطاقة على مدى السنوات 20 القادمة. والحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عامر الشوبكي، الخبير الاقتصادي المختص بشؤون الطاقة. أهلاً وسهلاً بك دكتور عامر.
يا أهلاً وسهلاً.
يعني نبدأ من هذا التشكيل لسوق غاز مشترك بين دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، بالإضافة إلى التعاون الصناعي وأيضاً استخدام العملات الوطنية في التجارة المتبادلة. برأيك هذا الاتحاد الجديد الذي يتوسع بطريقة يعني غير معتادة وغير مألوفة في ظل الظروف العالمية اليوم، كيف سيؤثر على هذه الدول وأيضا على العالم؟
نعم تماما، بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتكم. التوسع في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الرهان عليه كبير، بحيث قد يقلب الصورة الاقتصادية في العالم. هذا الاتحاد الآن الذي يناهز تقريبا $5 تريليون لناتج المحلي لمجموع الدول التي تضم الاتحاد الأوراسي، متوقع أن يتوسع، ويتوسع في المنطقة الوسطى الغنية في آسيا، طبعا الغنية بالطاقة، الغنية بالغاز والنفط، في موازاة أو في محاذاة أكبر الدول المستوردة للطاقة والغاز والنفط في العالم. الصين أكبر مستورد للنفط في العالم، والهند أيضا ثالث أكبر مستورد للنفط والغاز في العالم. وبالتالي هذه الأهمية تقع على هذا الاتحاد، وبالخصوص ما يرمي إليه الاتحاد من استخدام العملات الوطنية لهذه الدول للتداول في مشتقات النفط والطاقة والغاز، وبالتالي هذا يحاصر بشكل أكبر انتشار الدولار واعتماد الدولار عالميا كعملة لتبادل أو شراء النفط والغاز. نعم.
بالنسبة للقطاع الصناعي بين هذه الدول، يعني اليوم عقوبات على روسيا وكل من يتعامل معها، ولكن هذا الاتحاد ينوي يعني البدء بشراكة صناعية أكبر مما كانت عليه، وبالتالي يعني يضرب العقوبات بعرض الحائط، فكيف سيؤثر ذلك أيضا على الصناعة العالمية؟ لأنه عندما تبدأ هذه الدول بإنتاج سلع منافسة في السوق على حساب أوروبا التي تعاني اليوم من تراجع في صناعتها.
نعم، بداية كما ذكرت لك، يعني هذا الاتحاد هو محور أو منبع للطاقة في ليس في آسيا فقط بل في العالم، وبالتالي يعني مدخلات الإنتاج الصناعية بمجال الطاقة وهي تصل في أحد يعني في العديد من الصناعات إلى أكثر من 50%، وبالتالي الطاقة محدد للسعر النهائي، تنافسية في السلع المصدرة لهذه الدول فيما بينها أو إلى الخارج ستكون أكبر من أي دولة أخرى. الاتحاد الآن ينوي التوسع والتعاون في المجال الصناعي، في الضرائب، في التجارة الإلكترونية، وبالتالي سيكون مجال أن تكون هنالك صناعات بكلف أقل تنافسية مع باقي الدول سواء من شرق آسيا أو من أوروبا ستكون أكبر لهذه الدول. والآن أعلم بأنه هذا الاتحاد ينوي إنشاء صناعات جديدة فيما بينها و مناطق صناعية جديدة فيما بينها تحوي مناطق صناعية بكلف طاقة أقل تكون تنافسيتها في الأسواق العالمية وفي الأسواق الداخلية لهذا الاتحاد أقل من يعني تنافسية الصناعات. ونعلم أنه الصناعات في أوروبا الآن تعاني من أحد أوجه المعاناة ستكون بسعرها المرتفع نتيجة مدخلات الطاقة المرتفعة في الصناعات الأوروبية الآن التي تحدث الآن، لذلك نرى العديد من الصناعات الأوروبية حتى تغلق لأنه ستصل إلى حد لا يمكن منافسة صناعاتها مع صناعات أخرى بكلف طاقة أقل. نعلم الآن أنه أسعار الغاز تخطت في أوروبا، في ألمانيا مثلا وصلت إلى 700 يورو لكل ميجاوات ساعة، في الاتحاد الأوروبي وصلت قرابة 290 يورو للميجاوات ساعة، في بريطانيا أكثر من 500 دولار للميجاوات ساعة، وهذه أسعار مرتفعة وخمسة عشر ضعف ما كانت عليه الأسعار سابقا، يعني نتكلم عن مثل هذا الوقت في العام الماضي. فبالتالي تنافسية كبيرة لمثل هذا الاتحاد، وستكون صناعته لديها حضور وتنافس قوي سواء في أسواق الداخلية أو في أسواق الشرق الأوسط والأسواق العالمية.
طيب دكتور، يعني إذا الاتحاد الاقتصادي قام ب تصدير السلع الصناعية وأيضا التجارة زادت الخارجية وأيضا العملات الوطنية فيما بينها هذه الدول، ماذا استفاد الغرب إذن من العقوبات؟ يعني أليس ذلك هروب كامل من العقوبات وعدم تأثير على هذه الدول؟
يعني هذا واضح جدا للجميع، حتى هذا يعترف به نفس الغرب، يقولون بأنه العقوبات كانت أثارها عكسية على الدول الغربية الصف الغربي سواء الولايات المتحدة أو أوروبا، وكانت شبه ضعيفة جدا على الجهة المعاقبة وهي روسيا، وبالتالي هذا واضح للجميع ولا يوجد الآن مجال لنفيه. هذا واضح من أسعار الطاقة المرتفعة، هذا واضح من معدلات التضخم المرتفعة، هذا واضح من تراجع في النمو الاقتصادي في الدول الغربية، بينما نرى أن روسيا متماسكة داخليا ومتماسكة خارجيا ولم تتأثر، حتى أن بالعكس سعر الروبل تحسن لدى روسيا، وهنالك أيضا معدلات تضخم نراها تنخفض بدل من ترتفع. فبالتالي هذا واضح للجميع، العقوبات ليست لي فائدة، ونرى هذا جليا حتى في دولة صغيرة مثل إيران، نرى أن العقوبات لم تجدي في ثنيها عن مواقفها، وبالتالي لم تهدم اقتصادها بشكل كامل، ما زالت دولة مصنعة ومصدرة.
بما أنه ذكرت إيران دكتور، اليوم خبر تم تداوله أيضا في قوانين الاقتصاد أن روسيا وإيران تتحركان لتأسيس حلف عالمي يضم مصدري الغاز، يعني على شاكلة أوبك. أوبك هي منظمة للدول المصدرة للبترول والنفط. اليوم روسيا وإيران تبحثان جدوى لتشكيل هذا الحلف، ولكن ليس للنفط وإنما للغاز، وبالتالي السيطرة على أكبر قدر ممكن من احتياطيات الوقود الأزرق في العالم. هذه الخطوة هل ممكنة برأيك؟ هل هناك دول كبرى بالغاز يمكن أن تنضم لهذا التحالف وتضرب الرغبات والضغوطات الأمريكية والغربية عرض الحائط؟
هو في الواقع يوجد اتحاد عالمي أو منظمة عالمية للمصدرين الغاز على وجه الخصوص، وحدث آخر مؤتمر بخصوص هذه المنظمة في قطر قبل شهرين تقريبا.
نعم نعم، ولكن دكتور قطر يعني تتبع بسياستها للغرب 100%، لذلك أردت أن أسأل هل يمكن أن تنضم إلى المعسكر الإيراني والروسي، خاصة أنها هي مع إيران تربطها علاقات وثيقة وشراكة في حقول غاز.
نعم صحيح، هذا الأمر مهم جدا، خاصة نحن نتكلم عن أكبر الاحتياطيات الموجودة للغاز في العالم ما بين روسيا وإيران، تضم هذه الاحتياطيات كبيرة من الغاز، وبالتالي إنشاء محور لمصدري الغاز في هذه الدول أيضا يضع الخناق أكبر على الدول الغربية. وعلى فكرة أيضا قطر لديها علاقات متميزة مع روسيا ومع إيران، هي مشتركة مع إيران في حقل الشمال، وأيضا في المؤتمر الأخير دعت إلى عدم تدخل السياسة في الأمور الاقتصادية والابتعاد عن العقوبات على الطاقة، لأنها بالتالي تؤثر على الاقتصاد العالمي من منبع أمور سياسية، ويجب أن نبني الأمور الاقتصادية بعيدا عن المبادئ السياسية أو عن التوجهات السياسية. وبالتالي الآن حتى في المجموعة القديمة أو المجموعة المستحدثة إذا ما كان هنالك تعاون كبير الآن يتطلع إليه ما بين إيران وروسيا، وبالتالي هذا الاتحاد أيضا يكون من نتائج التغول في العقوبات الغربية على الدول، على دول العالم سواء روسيا إيران أو بعض الدول النامية مثل فنزويلا وكوريا الشمالية التي عانت كثيرا من سطوة هذه العقوبات وعدم الكيل بمكيال واحد. هنالك يعني كيل بمكيالين في العالم، هذا واضح للجميع، يحاول العالم التوازن في هذه الظروف لمزيدا من العدالة في العالم بالتالي.
نعم يعني دكتور، هذه المنظمة إن تشكلت هل ستكون هي المتحكم الأكبر بالتدفق العالمي للغاز، خاصة أن الغاز اليوم يحتاج كل العالم من أجل انتقال أيضا إلى الطاقة المتجددة؟
نعم تماما، لكن استثمارات أو تجارة الغاز هي من التجارات الثقيلة، تحتاج إلى أنابيب، وهذه الأنابيب تتطلب أوقات زمنية طويلة لبنائها، وبالتالي أن نتكلم بأن هذا الاتحاد سيسيطر على تجارة الغاز في المستقبل، أظن أن هذا يحتاج إلى سنوات لإثبات ذلك، حتى بناء شبكات غاز أخرى مغايرة للبنية التحتية الغاز الموجودة الآن. الآن أعتقد الاتجاه نحو الغاز المسال أكثر عالميا على حساب الغاز الأنابيب، غاز الأنابيب. فبالتالي أيضا هنالك بعض الدول لديها سياسات معينة في موضوع أمن التزود بالطاقة وتنويع مصادر الطاقة، بحيث أنه لا تعتمد دولة بكامل وارداتها من الطاقة على دولة أخرى، بل تحاول تنويع مصادر الطاقة لديها. إلا أنه بالتأكيد هذا الاتحاد سيكون له شأن كبير في صناعة الطاقة، في موازين الطاقة العالمية، وفي تحديد سعرها بالتالي.
ربما يكون بديل عن اليوم الحلف الموجود حاليا؟
أعتقد يعني هذا الدول هذه نفسها موجودة في منظمة الغاز الدولية الموجودة حاليا أو العالمية، وبالتالي هنالك أعتقد ستكون منافسة لمنظمة غاز الشرق المتوسط أكثر، كونها أيضا هذه المنظمة ترعى توريد الغاز إلى أوروبا، منظمة الشرق المتوسط التي يعني تضم إسرائيل ومصر عدة دول حوالي 6 دول من دول شرق المتوسط، وبالتالي هذه المنظمة ستكون مناكسة كبير لهذه المنظمة شرق المتوسط، وتحد من تحركاتها بالاتجاه شرقا بدل الاتجاه غربا نحو الاتحاد الأوروبي.
نعم، الخبير الاقتصادي المتخصص بشؤون الطاقة الدكتور عامر الشوبكي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. ختام حلقة هذا الأسبوع من قوانين الاقتصاد قدمتها لكم أنا نغم كباس من سبوتنيك في موسكو. للمزيد من متابعتنا زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com وأيضا قناتنا على تيليجرام. إلى اللقاء.